الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، فإننا في هذا الأسبوع نستقبل عاما جديدا إسلاميا هجريا، ابتداء عشر سنواته من أجل مناسبة في الإسلام، ألا وهي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ابتدأ بها تكوين الأمة الإسلامية في بلد إسلامي مستقل يحكمه المسلمون، ألا وهو المدينة طيبة مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن التاريخ السنوي معمولا به في أول الإسلام حتى كانت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففي السنة الثالثة أو الرابعة من خلافته رضي الله عنه كتب إليه أبو موسى الأشعري: إنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ. فجمع عمر الصحابة رضي الله عنهم فاستشارهم، فقيل إن بعضهم قال: أرخوا كما تؤرخ الفرس بملوكها، كلما هلك ملك أرخوا بولاية من بعده. فكره الصحابة ذلك، فقال بعضهم: أرخوا بتاريخ الروم، فكرهوا ذلك أيضا. فقال بعضهم: أرخوا من مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: أرخوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: أرخوا من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الهجرة فرقت بين الحق والباطل، فأرخوا بها. فأرخوا من الهجرة واتفقوا على ذلك، ثم تشاوروا من أي شهر يكون ابتداء السنة. فقال بعضهم: يكون ابتداء السنة من رمضان، لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن. وقال بعضهم: يكون ابتداء السنة من ربيع الأول، لأنه الشهر الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا. واختار عمر وعثمان وعلي، اختار هؤلاء الثلاثة أن يكون من المحرم، لأنه شهر حرام يلي شهر ذي الحجة الذي يؤدي المسلمون فيه حجهم الذي به تمام أركان دينهم، والذي كانت فيه بيعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم والعزيمة على الهجرة. فكانت ابتداء السنة الإسلامية الهجرية من الشهر المحرم الحرام. أيها المسلمون، هكذا كان ابتداء التاريخ الإسلامي. وإن من المؤسف أن يعدل المسلمون أكثرهم اليوم عن تاريخ الإسلامي الهجري إلى تاريخ النصارى الميلادي، فإن أكثر المسلمين اليوم مع الأسف الشديد إنما يؤرخون بالتاريخ الميلادي دون الهجري. هذا التاريخ الذي لا يمت إلى دينه صلة، ولا يمد أيضا إلى عروبتهم إن كانوا صادقين في اتباع العرب بصلة. ولئن كان لبعضهم شبهة من العمر حين استعمر بلادهم النصارى وأرغموهم على أن يتناسوا تاريخهم الإسلامي الهجري فليس لهم الآن أي عذر في البقاء على تاريخ النصارى الميلادي. نحن لا نشك بأن بعض بلاد المسلمين استعمرها النصارى فأرادوا أن يقلبوا عقائدهم وتاريخهم ومنهاجهم ومجتمعهم عن المجتمع الإسلامي، وفعلا نجحوا في بعض ما يريدون. ولكننا نقول اليوم إنه لا عذر لهؤلاء الذين زال عنهم الاستعمار واستقلوا في بلادهم. لقد أزال الله عنهم كابوس المستعمرين وظلمهم وغصنهم. ولقد سمعتم ما قيل من أن الصحابة رضي الله عنهم كرهوا التاريخ بتاريخ الفرس والروم. أيها المسلمون، إننا نستقبل عاما جديدا إسلاميا هجريا شهوره الشهور الهلالية التي هي عند الله في كتابه، كما قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. الشهور التي جعلها الله عز وجل مواقيت للعالم كل منه. قال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، مواقيت للناس كلهم بدون تفصيل، لا فرق بين عرب وعجم. وذلك لأنها علامات محسوسة ظاهرة لكل أحد، كل إنسان يعرف بها دخول الشهر وخروجه. فمتى رؤي الهلال من أول الليل دخل الشهر الجديد وخرج الشهر السابق. إن هذه الشهور الهلالية التي هي الشهور عند الله ليست كالشهور الفرنسية. الشهور الفرنسية شهور وهمية غير مبنية على أمر مشروع ولا معقول ولا محسوس، بل هي شهور اصطلاحية مختلفة يصل بعضها إلى 31 يوما ويقصر بعضها عن 29 يوما. ولا يعلم لهذا الاختلاف، لا يعلم له سبب حقيقي معقول أو محسوس. ولهذا فرح بعض الأذكياء من النصارى وغيرهم في الآونة الأخيرة فرحوا اقتراحا لتغيير هذه الأشهر على وجه منضبط. ولكن ماذا حصل؟ عورت هذه الفكرة من قبل الأحبار والرهبان، من قبل رجال الدين من اليهود والنصارى.
ولا صلاح إلا بنصر دين الإسلام ومحاربته
لا يخالف أحكامه وآدابه. وصلوا إلى الله كما نصره سلف الصالح، فسادوا العبادة وفتحوا البلاد. قال تعالى: يوم وقبل اليوم منذ غير التاريخ الهجري نجدهم شافعين بل مقلين لتغيير التوقيت للأشهر الإسلامية فللعالمية التي جعلها الله لعباده، حيث عزل عنها أكثر المسلمين إلى التوقيت للشهور الفردية. وهذا من المؤسف أن تكون غيرة رجال الدين من اليهود والنصارى أشد من غيرة رجال العلم من المسلمين. وهذه بلوى إنما أصيب بها المسلمون لأنهم يشعرون بالنقص. ولو أنهم شعروا بالعزة والكرامة وكونوا لأنفسهم شخصية إسلامية وحيدة منفردة ما هابوا أن يغيروا ما غرسه المستعمرون من هذا التوقيت الباطل الذي لا أصل له. وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقيل له: إن للقرص أياما وشهورا يسمونها بأسماء لا تعرف، فكره ذلك أشد الكراهة. وروي عن مجاهد وهو إمام المفسرين من التابعين، روي عنه أنه كان يكره أن يقال آذارنا، وهذا اسم شهر من الشهور الحمدية. أيها المسلمون، إننا نستقبل عاما جديدا إسلاميا هجريا، وليس من السنة أن نهدف عيدا لدخوله أو نعتاد التهاني ببلوغه، فإن بعض الناس يهنئ بعضا ببلوغ السنة الجديدة، وهذا ليس من السنة، وإنه ليس من الغبطة، بل ليست الغبطة بكثرة السنين، وإنما الغبطة بما أمضاه العبد من السنين في طاعة الله، فكثرة السنين خير لمن أمضاها في طاعة ربه، شر لمن أمضاها في معصية الله والتمرد على طاعته. وإن شر الناس من طال عمره وساء عمله. إن علينا أيها المسلمون أن نستقبل أيامنا وشهورنا وأعوامنا بطاعة ربنا ومحاسبة أنفسنا وإصلاح ما فسد من أعمالنا ومراقبة من ولانا الله عليه من الأهل من زوجات وأولاد بنين وبنات وأقارب. فاتقوا الله عباد الله وقوموا لما أنتم به معنيون وعنه يوم القيامة مسؤولون. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوموا بذلك على الوجه الأتم الأكمل، أو على الأقل قوموا بالواجب من ذلك. واعلموا أيها الناس أن أعضاءكم ستكون عليكم بمنزلة الخصوم يوم القيامة، يوم يختم على الأفواه وتسلم الأيدي والأرجل بما كتب الإنسان. قال الله تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرجاكم فأصبحتم من الخاسرين. عباد الله، إن كل عام يجد يعظ المرء نفسه بالعزيمة الصادقة والجد، ولكن تمضي عليه الأيام وتنطوي الساعات وحاله لم تتغير إلى أصبح، فيبوء بالخيبة والكسران ثم لا يصبح ولا ينجح. فاغتنموا الأوقات عباد الله بطاعة الله، وكونوا كل عام أصلح من العام الذي قبله، فإن كل عام يمر بكم يقربكم من القبول عاما ويبعدكم عن القبول عاما، يقربكم من الانفراد بأعمالكم ويبعدكم من التنفع بأهليكم وأولادكم وأموالكم. عباد الله، والله ما قامت الدنيا إلا بقيام الدين، ولا نال العز والكرامة والرفعة إلا من خضع لرب العالمين، ولا دام الأمن والطمأنينة والرخاء إلا باتباع منهج المرسلين. وإني أقول لكم: والله لئن استمرت سهرة الدنيا مع المعاصي والانحراف إن ذلك لاستدراج يعقبه الهلاك والإفلاس. فاعتصموا بطاعة الله عن عقوبته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا لأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك اللهم أن تجعل عامنا هذا وما بعده عام أمن وطمأنينة، عام علم نافع وعمل صالح، عاما تسبح به علينا نعمك وترزقنا شكرها، عاما تصبح به ولاة أمورنا ورعيتنا، عاما تيسرنا فيه الهدى وتيسر الهدى لنا، إنك جواد كريم رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ادخلوا المسجد وصلوا يا جماعة، لا تدخلوا من الباب، ادخلوا وصلوا واجلسوا معنا وإلا كونوا في المظلة. وصوبكم هذا ما ينبغي، كما نصلي ويدخلوا في المسجد يدخلوا في المسجد. اتقوا الله، ادخلوا وصلوا واستمعوا الخطبة وإلا روحوا للمظلة. الله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن صيام عاشوراء، قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وصامه صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. فقيام يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من هذا الشهر أمر مشروع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مع ذلك قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني لأصومن التاسع مع العاشر، وذلك مخالفة لليهود الذين كانوا يصومون يوم عاشوراء لأنه اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصاموه شكرا لله عز وجل. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نحن أولى بموسى منكم. ولكنه من أجل مخالفة اليهود أمر أن يصوم الناس يوما قبله أو يوما بعده. وقد ذكر أهل العلم أن صيام عاشوراء له ثلاث مراتب: أن يصوم الإنسان العاشر وحده، وهذا خلاف السنة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام بها والتي هم أن يفعلها، حيث قال: لئن بقيت إلى قابل لأصوم التاسع، يعني مع العاشر. المرتبة الثانية: أن يصوم يوما معه، إما قبله وهو أفضل وإما بعده. المرتبة الثالثة: أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، أي اليوم التاسع واليوم العاشر واليوم الحادي عشر. قالوا: وهذا أفضل المراتب. وهذه الأيام الثلاثة إذا قامها من كان يعتاد أن يصوم 3 أيام من كل شهر فإنها تجزئ عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر لا يبالي أصامها من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره. تحتسب الأجر عباد الله، وصوموا اليوم 10 واليوم 9، وإن صمتم 11 معه فهو أفضل، وإن اقتصرتم على اليومين فقد حصل في السنة. أيها الإخوة، في الجمعة الماضية قام رجل من الذين يستمعون الخطبة ليصلي، فأمرته بأن يدع الصلاة، وذلك لأنه لا يجوز للإنسان أن يصلي والإمام يخطب إلا تحية المسجد فقط، إذا دخل والإمام يخطب فإنه يصلي 2 ركعتين خفيفتين كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وحيث إن بعض الناس لم يشاهد هذا الرجل ظنوا أنني أمرت من دخل أن لا يصلي تحية المسجد، مع العلم بأنني قد قلت في الخطبة الماضية إن الإنسان إذا دخل المسجد فإنه لا يجلس والإمام يخطب حتى يصلي 2 ركعتين خفيفتين. لكن بعض الناس قد يفهم بعض القول دون بعض، وإني أكرر الآن فأقول من دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي 2 ركعتين خفيفتين فقط، ومن كان قد دخل وأتى بتحية المسجد فإنه لا يجوز له أن يصلي بعد الخطبة، بل يجب عليه أن يستمع إليها. انتبهوا أيها المسلمون، انتبهوا لما تسمعون حتى لا تفهموا خطأ، فإن ذلك من الأمور التي قد تحدث كثيرا، فينبغي للإنسان أن يفهم جوانب الكلام أوله ووسطه وآخره حتى يكون على بصيرة من أمره. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم حفظا لدينه وفهما لشرعه وعملا بما علمنا إنه جواب كريم. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فاتقوا الله أيها المسلمون والتزموا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ، واسألوا الله تعالى أن يثبتكم عليه إلى الممات لأجل أن تحشروا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا وفي انتظار فريضة من فرائضك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن ترزقنا العمل بما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم قونا على طاعتك، قونا على فعل أوامرك واجتناب نواهيك. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة وألسنا صادقة وأعينا من خشيتك باكية. اللهم إنا نسألك النصح لك ولكتابك ولرسولك ولأئمة المسلمين وعامتهم يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا وأصلح لهم بطانتهم يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واقضهم شر شرارهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أكثروا أيها المسلمون من الصلاة على نبيكم، ولا سيما في يوم الجمعة، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كثيرا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واذكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الذين كفروا على الذين كفروا
إلا أن نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، فإننا في هذا الأسبوع نستقبل عاما جديدا إسلاميا هجريا، ابتداء عشر سنواته من أجل مناسبة في الإسلام، ألا وهي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ابتدأ بها تكوين الأمة الإسلامية في بلد إسلامي مستقل يحكمه المسلمون، ألا وهو المدينة طيبة مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن التاريخ السنوي معمولا به في أول الإسلام حتى كانت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففي السنة الثالثة أو الرابعة من خلافته رضي الله عنه كتب إليه أبو موسى الأشعري: إنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ. فجمع عمر الصحابة رضي الله عنهم فاستشارهم، فقيل إن بعضهم قال: أرخوا فما تؤرخ الفرس بملوكها، كلما هلك ملك أرقوا بولاية من بعده. فكره الصحابة ذلك، فقال بعضهم: أرقوا بتاريخ الروم، فكرهوا ذلك أيضا. فقال بعضهم: أرقوا من مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: أرقوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: أرخوا من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الهجرة فرقت بين الحق والباطل، فأرخوا بها، فأرخوا من الهجرة واتفقوا على ذلك. ثم تشاوروا من أي شهر يكون ابتداء السنة، فقال بعضهم: يكون ابتداء السنة من رمضان، لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن. وقال بعضهم: يكون ابتداء السنة من ربيع الأول، لأنه الشهر الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا. واختار عمر وعثمان وعلي، اختار هؤلاء الثلاثة أن يكون من المحرم، لأنه شهر حرام يلي شهر ذي الحجة الذي يؤدي المسلمون فيه حجهم الذي به تمام أركان دينهم، والذي كانت فيه بيعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم والعزيمة على الهجرة. فكان ابتداء السنة الإسلامية الهجرية من الشهر المحرم الحرام. أيها المسلمون، هكذا كان ابتداء التاريخ الإسلامي. وإن من المؤسف أن يعدل المسلمون أكثرهم اليوم عن تاريخ الإسلامي الهجري إلى تاريخ النصارى الميلادي، فإن أكثر المسلمين اليوم مع الأسف الشديد إنما يؤرخون بالتاريخ الميلادي دون الهجري. هذا التاريخ الذي لا يمت إلى دينه صلة، ولا يمد أيضا إلى عروبتهم إن كانوا صادقين في ابتداء العرب بصلة. ولئن كان لبعضهم شبهة من العمر حين استعمر بلادهم النصارى وأرغموهم على أن يتناسوا تاريخهم الإسلامي الهجري، فليس لهم الآن أي عذر في البقاء على تاريخ النصارى الميلادي. نحن لا نشك بأن بعض بلاد المسلمين استعمرها النصارى فأرادوا أن يقلبوا عقائدهم وتاريخهم ومنهاجهم ومجتمعهم عن المجتمع الإسلامي، وفعلا نجحوا في بعض ما يريدون. ولكننا نقول اليوم إنه لا عذر لهؤلاء الذين زال عنهم الاستعمار واستقلوا في بلادهم. لقد أزال الله عنهم كابوس المستعمرين وظلمهم وغصنهم. ولقد سمعتم ما قيل من أن الصحابة رضي الله عنهم كرهوا التاريخ بتاريخ الفرس والروم. أيها المسلمون، إننا نستقبل عاما جديدا إسلاميا هجريا شهوره الشهور الهلالية التي هي عند الله في كتابه، كما قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. الشهور التي جعلها الله عز وجل مواقيت للعالم كله. قال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، مواقيت للناس كلهم بدون تفصيل، لا فرق بين عرب وعجم. وذلك لأنها علامات محسوسة ظاهرة لكل أحد، كل إنسان يعرف بها دخول الشهر وخروجه. فمتى رؤي الهلال من أول الليل دخل الشهر الجديد وخرج الشهر السابق. إن هذه الشهور الهلالية التي هي الشهور عند الله ليست كالشهور القمرية. الشهور القمرية شهور وهمية غير مبنية على أمر مشروع ولا معقول ولا محسوس، بل هي شهور اصطلاحية مختلفة يصل بعضها إلى 31 يوما ويقصر بعضها عن 29 يوما. ولا يعلم لهذا الاختلاف، لا يعلم له سبب حقيقي معقول أو محسوس. ولهذا فرح بعض الأبكياء من النصارى وغيرهم في الآونة الأخيرة فرحوا اقتراحا لتغيير هذه الأشهر على وجه منضبط. ولكن ماذا حصل؟ عورت هذه الفكرة من قبل الأحبار والرهبان، من قبل رجال الدين من اليهود والنصارى.
ولا صلاح إلا بنصر دين الإسلام ومحاربة ما يخالف أحكامه وآدابه وصوله إلى الله كما نصره سلف ابن الصالح، فسالوا العبادة وفتحوا البلاد. قال تعالى:
يوم وقبل اليوم منذ غير التاريخ الهجري نجدهم شافعين بل مقرين لتغيير التوقيت للأشهر الإسلامية وللعالمية التي جعلها الله لعباده، حيث عدل عنها أكثر المسلمين إلى التوقيت للشهور الفردية. وهذا من المؤسف أن تكون غيرة رجال الدين من اليهود والنصارى أشد من غيرة رجال العلم من المسلمين. وهذه بلوى إنما أصيب بها المسلمون لأنهم يشعرون بالنقص، ولو أنهم شعروا بالعزة والكرامة وكونوا لأنفسهم شخصية إسلامية وحيدة منفردة ما هابوا أن يغيروا ما غرسه المستعمرون من هذا التوقيت الباطل الذين أصدقه. وحصل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقيل له إن للفرس أياما وشهورا يسمونها بأسماء لا تعرف، فكره ذلك أشد الكراهة. وروي عن مجاهد وهو إمام المفسرين من التابعين، روي عنه أنه كان يكره أن يقال آذار ناه، وهذا اسم شهر من الشهور الفرنسية. أيها المسلمون، إننا نستقبل عاما جديدا إسلاميا هجريا، وليس من السنة أن نهتف عيدا لدخوله أو نعتاد التهاني ببلوغه، فإن بعض الناس يهنئ بعضا ببلوغ السنة الجديدة، وهذا ليس من السنة، وإنه ليس من الغبطة، بل ليست الغبطة بكثرة السنين، وإنما الغبطة بما أمضاه العبد من السنين في طاعة الله، فكثرة السنين خير لمن أمضاها في طاعة ربه، شر لمن أمضاها في معصية الله والتمرد على طاعته. وإن شر الناس من طال عمره وساء عمله. إن علينا أيها المسلمون أن نستقبل أيامنا وشهورنا وأعوامنا بطاعة ربنا ومحاسبة أنفسنا وإصلاح ما فسد من أعمالنا ومراقبة من ولانا الله عليه من الأهل من زوجات وأولاد بنين وبنات وأقارب. فاتقوا الله عباد الله وقوموا لما أنتم به معنيون وعنه يوم القيامة مسؤولون. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوموا بذلك على الوجه الأتم الأكمل، أو على الأقل قوموا بالواجب من ذلك. واعلموا أيها الناس أن أعضاءكم ستكون عليكم بمنزلة الخصوم يوم القيامة، يوم يختم على الأفواه وتكلم الأيدي والأرجل بما كسب الإنسان. قال الله تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرجاكم فأصبحتم من الخاسرين. عباد الله، إن كل عام يجد يعد المرء نفسه بالعزيمة الصادقة والجد، ولكن تمضي عليه الأيام وتنطوي الساعات وحاله لم تتغير إلى أصبح، فيبوء بالخيبة والكسران ثم لا يصبح ولا ينجح. فاغتنموا الأوقات عباد الله بطاعة الله، وكونوا كل عام أصلح من العام الذي قبله، فإن كل عام يمر بكم يقربكم من القبول عاما ويبعدكم عن القبول عاما، يقربكم من الانفراد بأعمالكم ويبعدكم من التنفع بأهليكم وأولادكم وأموالكم. عباد الله، والله ما قامت الدنيا إلا بقيام الدين، ولا نال العز والكرامة والرفعة إلا من خضع لرب العالمين، ولا دام الأمن والطمأنينة والرخاء إلا باتباع منهج المرسلين. وإني أقول لكم: والله لئن استمرت زهرة الدنيا مع المعاصي والانحراف إن ذلك لاستدراج يعقبه الهلاك والإفلاس. فاعتصموا بطاعة الله عن عقوبته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا لأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك اللهم أن تجعل عامنا هذا وما بعده عام أمن وطمأنينة عام علم نافع وعمل صالح عاما تسبح به علينا نعمك وترزقنا شكرها عاما تصبح به ولاة أمورنا ورعيتنا عاما تيسرنا فيه الهدى وتيسر الهدى لنا إنك جواد كريم رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ادخلوا المسجد وصلوا يا جماعة لا تدخلوا من الباب ادخلوا وصلوا واجلسوا معنا وإن تكونوا في المظلة وصوبكم هذا ما ينبغي. ثم انصرفوا ويدخلوا في المسجد يقول في المسجد يا جماعة اتقوا الله ادخلوا وصلوا واستمعوا الخطبة وإلا روحوا للمظلة. الله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وأخبر صلى الله عليه وسلم أن صيام عاشوراء قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وصامه صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. فصيام يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من هذا الشهر أمر مشروع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه مع ذلك قال لئن بقيت إلى قادم لأصومن التاسع يعني لأصومن التاسع مع العاشر وذلك مخالفة لليهود الذين كانوا يصومون يوم عاشوراء لأنه اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فصاموه شكرا لله عز وجل فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال نحن أولى بموسى منكم. ولكنه من أجل مخالفة اليهود أمر أن يصوم الناس يوما قبله أو يوما بعده. وقد ذكر أهل العلم أن صيام عاشوراء له ثلاث مراتب: أن يصوم الإنسان العاشر وحده، وهذا خلاف السنة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام بها والتي هم أن يفعلها حيث قال لئن بقيت إلى قادم لأصوم التاسع يعني مع العاشر. المرتبة الثانية أن يصوم يوما معه إما قبله وهو أفضل وإما بعده. المرتبة الثالثة أن يصوم يوما قبله ويوما بعده أي اليوم التاسع واليوم العاشر واليوم الحادي عشر. قالوا وهذا أفضل المراتب. وهذه الأيام الثلاثة إذا قامها من كان يعتاد أن يصوم 3 أيام من كل شهر فإنها تجزئ عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، لا يبالي أصامها من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره. تحتسب الأجر عباد الله، وصوموا اليوم 10 واليوم 9، وإن صمتم 11 معه فهو أفضل، وإن اقتصرتم على اليومين فقد حصلت السنة. أيها الإخوة، في الجمعة الماضية قام رجل من الذين يستمعون الخطبة ليصلي، فأمرته بأن يدع الصلاة، وذلك لأنه لا يجوز للإنسان أن يصلي والإمام يخطب إلا تحية المسجد فقط، إذا دخل والإمام يخطب فإنه يصلي 2 ركعات خفيفتين كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وحيث إن بعض الناس لم يشاهد هذا الرجل ظنوا أنني أمرت من دخل أن لا يصلي تحية المسجد، مع العلم بأنني قد قلت في الخطبة الماضية إن الإنسان إذا دخل المسجد فإنه لا يجلس والإمام يخطب حتى يصلي 2 ركعات خفيفتين. لكن بعض الناس قد يفهم بعض القول دون بعض، وإني أكرر الآن فأقول: من دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي 2 ركعات خفيفتين فقط، ومن كان قد دخل وأتى بتحية المسجد فإنه لا يجوز له أن يصلي بعد الخطبة، بل يجب عليه أن يستمع إليها. انتبهوا أيها المسلمون، انتبهوا لما تسمعون حتى لا تفهموا خطأ، فإن ذلك من الأمور التي قد تحدث كثيرا، فينبغي للإنسان أن يفهم جوانب الكلام أوله ووسطه وآخره حتى يكون على بصيرة من أمره. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم حفظا لدينه وفهما لشرعه وعملا بما علمنا إنه جواب كريم. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فاتقوا الله أيها المسلمون، والتزموا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكوا به، وعصوا عليه بالنواجذ، واسألوا الله تعالى أن يثبتكم عليه إلى الممات، لأجل أن تحشروا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا وفي انتظار فريضة من فرائضك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن ترزقنا العمل بما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم قونا على طاعتك، قونا على فعل أوامرك واجتناب نواهيك. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة، وألسنا صادقة، وأعينا من خشيتك باكية. اللهم إنا نسألك النصح لك ولكتابك ولرسولك ولأئمة المسلمين وعامتهم يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا، وأصلح لهم بطانتهم يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واقضهم شر شرارهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين صدقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أكثروا أيها المسلمون من الصلاة على نبيكم، ولا سيما في يوم الجمعة، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واذكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
كفر على الذين كفروا.